انتفع بها ان يستاجر او لا. فاذا استاجرت بيتا من شخص وسلمك المفتاح ثم مرت المده وانت لم تسكن ولم تؤجر ولم تسكن احدا تبرعا فان الاجره ثابته عليك. لماذا؟ لانه سلمك العين التي وقع العقد عليها وتسليم العين التي وقع عليها العقد بمنزله تسليم العمل الذي يتم. لكن لو منعه من هذه العين يد ظالمه قادره على منعه فهل نقول ان الاجره ترد على صاحب العين او نقول ان الظلم وقع على المنفعه التي استاجرها الاجير لها؟ الجواب الثاني، يعني ان المنفعه تذهب على من؟ على المستاجر ما يعرف عن العين. فمثلا لو ان شخص استاجر بيتا من اخر وسلمه المفتاح ثم سلط على هذا المستاجر يد ظالمه اخذت منه البيت طاهرا وسكنت فمن الضمان عليه؟ هل هو على مستاجر البيت او على مؤجر البيت؟ الاول على مستاجر البيت، لان المستاجر لما قبض العين المؤجره ملك المنفعه الان، فالظلم على وقع عليه هو وليس على المؤجر. اما لو تسلطت هذه اليد الظالمه على العين المؤجره قبل ان يسلمها المؤجر فهنا تفوت على من؟ تفوت على المؤجر، لان الاجره لم تستحق بعد، اذ لا يستحقها الا اذا تسلم العين، فصار تستحق بتسليم العمل الذي بالذمه. والثاني تسليم العين التي وقع عليها العقد اذا مضت المده. ثم قال: ومن تسلم عينا في إجارة فاسده وفرغت المده لازمه أجرة اليتيم. يعني لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة وتسلم العين ومضت المدة فإنه يلزمه أجرة المثل دون الأجرة التي وقع عليه العقد، وذلك لأن الأجرة التي وقع عليه العقد أجرة فاسدة يعني مسحة العقد. وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أجرة المثل أقل مما وقع عليه العقد أو أكثر، لأنه لما ارتفع العقد الفاسد ارتفعت جميع متعلقاته. مثال ذلك رجل استأجر من شخص حرا ليعمل عنده، ومعلوم أن تأجير الحر لا يجوز كما جاء في الحديث الصحيح، رجل باع حرا فأكل ثمنه وكذلك لو أجره فأكله سكنه فإنه لا يحل. فهذا الإنسان بدأ قال الشخص: أنت تريد أن أعمل عندك؟ قال: نعم. قال: هذا غلامي، خذ الشهر بمئة ريال وهو حر. فالإيجار هنا صحيح أو فاسد؟ لأنه لا يصح العقد الإيجار على الحر. المهم أن المستأجر أخذ هذا الغلام واستعمله حتى تمت المدة. يقول المؤلف: إنه يلزمه أجرة اليتيم. يلزم من؟ المستأجر. إن كان عالما بأن الرشا فاسدة ألزمناه بمئته لأنه دخل على بصيرة. ثم ما زاد على أجرة المثل يكون بهذا الغلام لأنه مظلوم ولا يؤمن الذي أجره لأن الذي أجره لا أملك فليس له شيء. وإن كان غير عالم فلا ضمان عليه. فعلي أن يضمن لهذا الحر ما وقع عليه العقد لأنه رضي به واعتبره صحيحا فيلزم بما ظنه. وإذا مثلا رأى القاضي أن يأخذ الزيادة هذه ويصرفها ببيت المال فلا حرج لأنه مال حقيقة ليس خالصا لمن استحقه وما اشتبه فيه اشتبه فيه فإنه الحق إلى بيت المال. وإن كان الأجرة في المثل بمقدار ما وقع عليه العقد نعم فلا إشكال لأن ليس فيه زيادة وليس فيه نقص. والخلاصة أن كل من تسلم عينا بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة بمن حصل عليه العقد تفسخ الإجارة ويرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل يرجع إلى أجرة المثل. فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد فلا إشكال. وإن كانت أجرة المثل أكثر ألزمنا المستأجر بها ثم إن كان عالما فإيش؟ فالزيادة عليه. وإن كان جاهلا مغرورا فالزيادة على مغرور. وإن كان أجرة المثل أقل فإن كان عالما ألزمناه بما التزم به لأنه دخل على بصيرة يعلم أن العقد فاسد والتزم الزيادة على أجرة المثل. وإن كان جاهلا لم يلزمه أكثر من أجرة المثل. وإن رأى القاضي قضاء أن يلزمه بما التزم به ولو كان جاهلا ولكن يجعل في بيت المال فلا حرج. مثل ذلك أيضا من استأجر شخصا على عمل معه مثل أن يستأجر شخصا ليبيع له خمرا أو يحمل له خمرا أو ما أشبه ذلك فالإجارة فاسدة. لكن عمل العامل الآن هل نقول ليس له شيء يعني إجارة فاسدة والعمل المحرم لا قيمة له أو نقول يلزم المستأجر بالأجرة التي وقع عليه العقد؟ الثاني يجب أن يلزم بالأجرة التي وقع عليه العقد. ثم إن كان الذي العامل إن كان يعرف أن هذا شيء محرم فإنها تصرف في بيت المال. وإن كان لا يعلم فإنه يعطى إياها ويؤمر بالتوبة والاستغفار. والله أعلم. نعم سؤال. طيب أنت Thank you. سبع ورق. لكنها لا تلزم الإجارة حق الإجارة إلا باتفاق. فإذا تفرق من غير فسخ تبين أن الأسرة ثبتت من العقد.
Thank you.
ذلك، لأنه لا بد من المتسابقين في هذا الحال. وقد يقال بالجواز لأن فعل الكلاب نحن بأمر صاحبها كفعل صاحبها، ولهذا جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها. ويشترط في مسابقة الحيوانات نفسها يشترط أن لا يكون في ذلك أذية لها، فإن كان في ذلك أذية كما قالوا بعض الناس في المسابقة في نقل الديوك بعضها لبعض، فإن بعض الناس والعياذ بالله يربي ديكه على أن يكون قويا في المناقرة، فهذا حرام لا يجوز. ومثل ذلك نطاح الكباش، ومثل ذلك صراع الثيران، كل ما في أذية الحيوان فإن المسابقة فيه محرمة لما فيه من إذاء الحيوان. السفن وهي الفلك التي تجري في الماء تصح المسابقة عليها، لأن الناس يختلفون فيها اختلافا كثيرا. والمغاريق الظاهر مراتب البحر التي دون السفن، ولعل إخواننا الذين يعيشون حول البحار يعرفونها. نعم يسمون ايش؟ طوارئ صغيرة. طيب السفن مغاريق، لكن المؤلف يقول ولا يصح العوض الا هذه تصح بدون عوض، تصح بدون عوض. فان كان فيها عوض فانها حرام، سواء كان هذا العوض نقدا او عروضا او منفعه فانه لا يجوز. وقد كان من عاده الصبيان انهم يتسابقون على الاقدام، فاذا سبق احدهم الاخر قال له احملني على ظهرك من منتهى المسابقة إلى ابتدائها، فهل هذا جائز؟ نعم جائز. ما هو العوض؟ المنفعة، حله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان منفعة فلا تجوز. وقد يقال إنه يرخص الصغار الذين لم يبلغوا في ذلك، وإن لم يرخص للكبار، يعني الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار. قال ولا تقول عوض، يعني بعوض المالي سواء كان عينا او نقدا او منفع، الا في ابل وخيل وسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافل. الابل بان يتسابق اثنان على بعيرهما، والخيل بان يتسابق اثنان على فرسيهما، والسهام بأن يتسابق اثنان في سهامهما أيهما يسهم. وظاهر كلام المؤلف للإبل والخيل أنه لا فرق بين أن تكون المسابقة في الجري أو في حمل الأطفال، مفسدتها. والمصلحة هي التمرن على آلات القتال، وهذه مصلحة كبيرة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل يعيش بالميسر.
Yeah.
الشطرنج وما أشبهها من هذه الألعاب التي كثرت أنواعها في الوقت الحاضر. القسم الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهو ما لا مضرة فيه، ما لا مضرة فيه شرعيا وليس فيه منفعة ترفع على جواز المراهنة فيه، يعني بأن تكون منفعته قليلة فهذا لا يجوز بعوض ويصح بلا عوض، مثل المسابقة على الأقدام فإن ذلك جائز. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة على الأقدام. سائر الحيوانات مثل الفيلة والكلاب وما أشبه هذه تجوز، لكن اشترطنا في الدرس الماضي إيش؟ أن لا يكون فيها عادية مع الحيوان. السفن معروفة، وهنا ينبغي أن يقال السفن الحربية يجب أن تلحق بالإبل، لأنها إذا كانت حربية تدخل في آلة الحرب ومعدات الحرب. المزاريق قال في الشرح أنها رمح قصير، رمح قصير يتسابقون في البعض، وكذلك المسابقة بالسيوف. الثاني الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجعله سيفا حادا بل يكون سيفا من خشب او نحو، وهذا ما يسمى عند الناس الان بالمعركه الوهميه، بمعنى انهم يتشابكون فيما يسمى بالسلاح الابيض، لكن لا يجعل الانسان خنجرا حادا او سيفا حادا، لانه ربما اهوى به الشيطان الى صاحبه فقتل، لكن يجعله من جنس العصا او الخشب او ما اشبه ذلك. وهل من ذلك ما يسمى بالملاكمة؟ ليش؟ أولا لأنها أظنها تضرب مع الوجه خاصة، وهذا منهي عنه. والثاني أنها خطرة، لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم بمقتل لكان هلك. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمرينا فقط ولكنه لا يضرب الوجه من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو، مثل الكاراتيه، هذه يقولون انها مفيده للانسان جدا في مهاجمه العدو وفي الهرب منه، فيكون هذا المسابقه فيها جائز. بل لو قيل انها لو ان الناس انقلبوا الى حرب بهذه الطريقه دخلت فيما في الاشياء التي تجوز بعوض. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله في المسابقة على الأقدام هل تجوز بعوض أو لا، وقلنا أن المذهب أنها لا تجوز بعوض، ومنهم من قال إنها تجوز بعوض لأن السبق على الأقدام ينتفع به بالحرب بالكر وإيش والفرض، فهو مفيد، لكن هذا الاحتمال يرد عليه أننا لو أجزنا العوض في هذه الأشياء لكانت سببا في التجارة، بمعنى أن الناس يتجرون بها لأنها سهلة المؤونة ولا تحتاج إلى اقتناء فرخ أو إصلاح رمح وما أشبه ذلك، فتتخذ تجارة وينشغل الناس بها عن أمور أهم منها. فهذه المصلحة التي قد يتوقعها الإنسان مع العدو معارضة بالمفسدة، وهي أن ينكب الناس عليها ثم يتخذونها تجارة، وهذا المانع مانع قوي. فإن قال قائل وأيضا السوق على الخيل الآن يتخذونها تجارة أليس كذلك؟ فهو الآن يتخذ تجارة ومنفعته بالحرب والحارب قليلة، فيلزم على طرد القاعدة أن تمنعوا من ذلك، أي من المسابقة على الخير بالعوض لأن الناس اتخذوها تجارة. فنقول هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلماء رحمه الله، وهي إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الشرع، يعني في وقت الرسالة، ثم عدمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة، فهل نتبع المعنى أو نتبع الأرض؟ يعني العلماء يختلفون في هذا. ومن ذلك الشعير في زكاة الفطر، الأرض في زكاة الفطر منصوص عليه، أليس كذلك؟ وهما في ذلك الوقت قوت للناس سواء كانوا في البادية أو في الحاضر. في الوقت الحاضر ليس قوتا، فهل نتبع له ونقول هذا شيء عينه الشرع فهو مسلم سواء كان قوتا للناس أو لا؟ أو نقول إذا أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا يجزي؟ يعني في احتمال واحتمال، لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح، لأنه ثبت بالبخاري من حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. فهذا صريح أن العلة هو الطعام، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال عبد الله بن عباس فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لكن الآن نحن في مسألة الخير. الخير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها آلة عظيمة فعالة في إيش؟ في الحرب. هي في الوقت الحاضر ليست كذلك، هي في الوقت الحاضر تجارة، يحصل السبع بها تجارة. فهل نقول لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبب يجب أن نفقد الحكم، أو نقول نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة تخلفت أو وجدت؟ في احتمال قال ولا بد، ذكر المؤلف على شروط المسابقة، لا بد. نعم سبق لنا البارحة أن ذكرنا أن بعض العلماء قال إنه لا يجوز السبق في هذه الثلاثة إلا إيش؟ إلا بمحل. وبينا أن هذا القول ضعيف جدا، أولا لضعف الحديث الوارد به، فالحديث ليس بحجة. ثانيا أن هذا حيلة، لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلل فلا حاجة للمحلل، وإن كان حراما صار إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام والحيل ممنوع الشرع. وأيضا المحلل الآن سيشاركه في المسابقة، ومع ذلك هو ساء وغانم على كل حال أو ساء، فيكون شاركهما في الفعل وخالفهما في الحكم والنتيجة، وهذا ليس من العدل، والمسابقة مبناها على العدل. أتدرون أن المحلل إذا سبق أخذ العوضين من اثنين، وإن سبق لم يأخذ شيئا ولم يأخذ منه شيء، هذا خلاف العدل. فكيف يكون مشاركا لهما في العمل ثم يخالفهما في النتيجة والثمرة؟ الصواب أن المحلل ليس الشرط. فإذا قال قائل إن هذا من باب الميسر لأن أحدهما إما غانم وإما غارم، قلنا نعم هو من باب الميسر، لكن مفسدة الميسر فيه منغمرة في جانب المصلحة، والشرع كله حول المصالح، يعني كل الشريعة مصالح، إما غالبة وإما متمحضة. طيب قال ولا بد من تعيين المركوبين، لا بد من تعيين المركوبين يعني اللذين يقع عليهما السبب. فتقول مثلا أسابقك على هذا الجمل، والثاني يقول أسابقك على هذا الجمل،
جري المركبين بحسب حفظ الراكبين فلا بد من هذا. طيب ولا بد ايضا من اتحادهما, لا بد من اتحادهما بمعنى انه لا بد ان يكون السقف في الخيل على فرسين من نوع واحد كعربي وعربي برذون وبرذون هجين وهجين. طيب لو قال أسابق على فرس وبغل ما يجوز؟ لا يجوز. نعم لا بد من اتحادهم أن يكونا من نوع واحد. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط اتفاقهما في الذكورة والأنوثة, فيجوز أن يكون السقف على جمل وناقة أو على فرس وحصان, وهذا هو الظاهر وأنه لا يشترط. ولا سيما أيضا بالنسبة للناقة, الناقة جمل وناقة لا بأس, وإن كان يختلف بعضهم عن بعض في مسألة التحمل والصبر والقوة. ولا بد أيضا من تعيين الرماد. نعم هذا لا بد منه, لا بد من تعيين الرماد. فيقال مثلا فلان ابن فلان يسابق فلان ابن فلان. فلو قال مثلا المسابقة على رجل من بني تميم ورجل آخر من بني غطفان مثلا يصح؟ ليش؟ لعدم التعيين, لا بد من تعيين أبو مات. ولا بد أيضا من تعيين السهم, من تعيين السهم بمعنى أن يكون المرمي به الآلة من نوع واحد. وأنتم تعرفون الآن الفرق بين أنواع الأسلحة, فلا بد أن يكون السلاح نوعا واحدا. وهل يشترط أن يكون أيضا موديلا واحدا؟ نعم يرضى إذا اختلفت المواديل فلا بد أن يكون موديل واحد. أما إذا لم تختلف, لأن أحيانا ما تختلف من حيث القوة والأداء لكن تختلف من حيث الشكل فقط, فلا بد من اتحاد ما يسمى بشرط أن يكون عدم الاتحاد يؤدي إلى الاختلاف. ولا بد أيضا من تحديد المسافة, مسافة إيش؟ مسافة الظني. وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة الظني على قوة الظن لأنه نبح يرمي به الإنسان, فالإنسان الذي ليس بقوي ما يذهب سموسا بعيدا. المعاوضة فلا بد فيها من شروط، منها تعيين مركوبين، تعيين مركوبين، والصحيح أنه تعيين أنه يشترط تعيين مركوبين والراكبين، نعم، ومنها اتحادهما يعني يكون من جنس واحد كخيل من نوع يعني عربي أو هجين أو ما أشبه ذلك، فلا يصح بين فرس وحمار، وذلك لعدم إيش اتحادهما، ولا بد من تعيين الرماة، وهذا حق، لا بد من تعيين الرماة، يقال فلان وفلان، ولا بد أيضا من تعيين المسافة بقدر المعروف المعتاد لئلا تخرج المسألة عن المسابقة، لو عين أمدا بعيدا لا يمكن الوصول إليه عادة فإنه لا يصح، لأن هذا من المتعذر أو المتعسر، وهذه الشروط لجواز أخذ العوض في المسافر، أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع، فلو قال الشخص لآخر إن عنده حمارا جيدا لا يسبقه الفرس، وقال الآخر أنا عندي فرس أتحداك، فتسابق أحدهما على حمار والثاني على فرس، يجوز أو لا؟ بلا عوض يجوز، ما في معنى، لكن بعوض لا بد من الشروط التي ذكر المؤلف. قال وهي جعلها المتدرس الليلة، قال وهي أي مسابقة جعلها لكل واحد فسخها، يعني أنها ليست من العقود اللازمة بل هي من العقود الجائزة، فهي تشبه جعالة، والجعالة أن يجعل الإنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، مثل أن يقول من رد ضالتي فله 1000 ريال، هذه جعالة، لا السبق من هذا الجنس، وقل لكل واحد أي من المتسابقين فسخها، ويشترط لذلك أن لا يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ لئلا يؤدي إلى التلاعب، فمثلا إذا كانت الإصابة 9 من 10 ثم إن صاحبه أخذ 3 وهو أخذ 5 فلا يجوز لصاحب 3 أن يفسخ، ويجوز لصاحب 5 أن يفسخ لأنه ظهر له الفضل، فإن قال قائل حتى صاحب 3 ربما يكون مع تكرار المسابقة يقفز ولكن يتأخر، لأن الإصابة مقدرة بكم؟ كم من ذلك كم؟ 9 من 10 والآن 3 من 10 و5 من 10، ربما في المستقبل يقفز صاحب 3 حتى يغلب صاحب 5 فيبقى صاحب 5 في مكانه وذاك يتعلم، نقول هذا احتمال وارد لكن ليس لنا إلا الظاهر، والآن الظاهر غلبه مع من؟ في المثال الكرمة مع صاحب 5، فصاحب 5 تبين الآن أن الحق له فيما يرى، فإن فسق هو فلا بأس، وإن فسق المغلوب فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه، فقول مال من كل واحد فسقها هذا مطلق يجب أن يقيد، لماذا؟ ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضول أن يفسخ إلا برضا صاحبه. قال وتصح المناضلة يعني المسابقة في الرمي على معينين يحسنون الرمي، يعني لا بد أن يكون الرماة معينين، وسبق في قوله وتعين الرماة، لكن لا بد أن يكونوا يحسنون الرمي، لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه، فلا بد أن يحسن الرمي، وذلك لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه، والشارع إنما أجاز المسابقة بعوض في الرمي من أجل أن يجيد الإنسان الرمي ويتمرن عليه، فإذا كان لا يعرف فإنه لا يصح أن يدخل في المسابقة. وقول على معينين، هل هذا يدل على اشتراط أن يكون 3 فأكثر؟ لأنها عارية عن العوض، ولهذا قال وهي إباحة نفل عين تبقى بعد استيفاء. هذا العارية، فالعارية في الأصل بذل الشيء بلا عوض على غير وجه التمهيد، وهنا يقول هي إباحة نفل عين تبقى أي العين بعد استيفائه أي استيفاء النفل. إباحة ممن؟ من المعين للمستعين. وقول نفع عين تبقى بعد استيفاء أي تبقى العين بعد استيفاء، فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفاء فليست عارية ولكنها منحة، مثل أن يعيره تمرا أو خبزا أو ما أشبه ذلك. وتصور ذلك أن يكون جاءه عنده ضيوف فيقول أنا عندي ضيوف يحتاجون إلى أن نقدم لهم طعام متنوع، فيقول نعم أنا عندي طعام متنوع أعيرك إياه، فيقال هذا إذا دلت القرينة على أنه لا يريد عوضا فهو هبة وهدية، وإن دلت القرينة على أنه يريد العوض فهو بيع، كأنه يقول ما أكل فهو عليك بكذا بقيمته وما لم يؤكل فهو يرد إليه. وهذا يقع كثيرا عند أهل المطاعم، يقدمون أطعمة متنوعة يصفها صاحب البيت أمام الضيوف، فما أكل منها فهو بحساب، وما لم يؤكل فإنه يرده عليه. وهذا وإن كان فيه نوع من الغرض والجهالة لكنه يسامح به عاد. المهم منه لا بد أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. مثال ذلك الماعون الإناء، هل يمكن أن ينتفع بالإنسان مع بقائه؟ القلم يمكن أن ينتفع به مع بقائه، ولا يضر إذا كان فيه شيء من الحبر لأن هذا يعتبر تبعا لا يؤثر، وإن من المعلوم أنه إذا أعطاه قلما مملوءا بالحبر فسوف يبنى هذا الحبر بالكتابة فيه، لكن هذا شيء لا يباح لا يباح له. طيب السيارة إذا تبقى بعد السفائل، طيب وما استهلك من البنزين اللي فيها حين العارية فهو تبع، لا يقال أن هذا لا ينتفع به إلا بعد استهلاك. وقول إباحة عين لا بد أن يكون المبيح جائز التبرع أو جائز التصرف، جائز التبرع بحيث إنه يملك أن يهدي من ماله وأن يهب من ماله وأن يصدق من ماله، فإن كان غير جائز التبرع لم يصح، لم تصح منه العارية، كولي اليتيم مثلا فإنه لا يصح أن يعير مال اليتيم لأنه لا يصح أن يتبرع به، والإعارة تبرع بالنفع. نعم لو فرض أن اليتيم مراهق قريبا أن يبذل وهو يحب البذل والعطاء واستأذنه في أن يعير متاعه ففرح بذلك وسر به، فهنا نقول لا بأس أن يعير متاع هذا اليتيم لأن في هذا إدخال السرور على اليتيم، كما قال العلماء رحمه الله إنه يجوز أن تضحي من مال اليتيم لليتيم، لأن اليتيم يفرح إيش بالأضحية، فهنا أعار متاع لمصلحته، لأن بعض الشباب المراهقين يحبون أن يحسن إلى الناس فتجدهم يتفانون في خدمة الناس وفي نفعهم وفي إعارتهم يفرحون بهذا، فإذا كان هذا الولي لليتيم يرى أن من إدخال السرور على اليتيم أن يعير شيئا من ماله بإذنه فلا بأس. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، تباح إعارة. لم يبين المؤلف رحمه الله حكم العارية بالنسبة للمعير خير من أخيه قلما أو ساعة أو سجارة أو إناء أو ما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لمن؟ للمستعين. أما بالنسبة للمعير فإنها سنة على الأصل، وقد تجب أحيانا، فهي سنة لدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي إحسان بلا شك، فتدخل في عموم الآية. وقد تجب أحيانا كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد، فهذه واجبة. فلو استعار، فلو طلب منك شخص في برد شديد أن تعطيه رداء يلتحف به، وجب عليك أن تقضي. ومن ذلك عند كثير من العلماء إعارة المصاحف، لأن المصحف يجب أن يبذل لمن أراد أن يتعلم به. ومن ذلك أيضا إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس، فيجب إعارته. لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعين وعدم تضرر المعير. فلو قال المعير لمن قد طلب منه استعارة المصحف، لو قال: إني لو أعطيت هذا الرجل المصحف لأفسده، فإنه لا يجب عليه الإعارة. وكذلك لو قال: إن أعطيته الكتاب أفسده، فلا تجب الإعارة، لأن فيها ضررا على من؟ على المعير. ويوجد بعض الناس الذين يجتهدون وهم مخطئون، إذا استعاروا كتابا جعلوا يعلق عليه، والكتاب ليس له، فتجد يملا الكتاب تعليقا بين الاسطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالاعالي حتى لا تقرا اصل الكتاب. ثم من المؤسف ان تكون هذه الحواشي ايش؟ حواشي ما فيها خير، وربما تكون خطا، وهذا حرام، لا يجوز. لا يجوز للمستعير ان يكتب حرفا واحدا في الكتاب المعاد أبدا، حتى لو وجد خطأ ليس له أن حق مصححه، إلا إذا استأذن من صاحبه، وذلك لأنه ربما يظن العبارة خطأ وهي صواب. فلا يحل لنا أن يتصرف أي تصرف في الكتاب الذي استعاره. طيب، إذن العارية بالنسبة للمستعير قل جائز، بالنسبة للمعير سنة وقد تجب. طيب، ما الذي يباح إعارته؟ قال: تباح إعارة كل ذي نفس مباح، كل عين فيها نفس مباح، فإن إعارتها مباح. فشمل ما لا نفع فيه كالديدان والصراصر والجعلان والخنافس وما أشبه ذلك، هذه لا تباح إعارته. لماذا؟ ما في نفع مقصود، ولا بد أن يكون مباح، أن يكون النفع مباحا. فإن كان فيها نفع محرم لم تجوز إعارتها، كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة لأن نفعها محرم. ومن ذلك إعارة المغنية لتغني غناء محرما، فإن إعارتها محرمة. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم. يقول: إلا البذل فلا تحل إعارته،